ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة مهمة قدرها بالأمر بالعلم، فقال: وأعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. أما كونه خلقنا فأمر دليله سمعي وعقلي، أما السمعي فكثير مثل قوله تعالى: الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الدليل العقلي على أن الله وحده هو الذي خلقنا ففي قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإن الإنسان لم يخلق نفسه، لأنه قبل وجوده عدم، والعدم ليس بشيء، وما ليس بشيء لا يوجد شيئا، ولم يخلقه أبوه ولا أمه ولا أحد من الخلق، ولم يكن يأتي فرصة بدون موجب، فتعين بهذا أن يكون الخالق هو الله تعالى وحده. وأما كونه رزقنا فأدلته أيضا كثيرة من كتاب السنة ومن العقل أيضا. قال الله تعالى: ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض من السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. والآيات في هذا كثيرة، وخلال في الأحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الجليل: تبعث إليه ملك فيمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وأما الدليل العقلي على الله الذي رزقنا فلأننا لا نعيش إلا على طعام وشراب، والطعام والشراب أنشأه الله عز وجل، كما قال الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. في هذه الآيات بيان أن رزقنا طعاما وشرابا من عند الله عز وجل. وأما قوله رحمه الله: ولم يتركنا هملا، فإن هذا هو الأمر الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية. أما السمعية فمنه قوله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وأما العقل فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع بتمتع الأنعام ثم تموت إلى غير بعث وحساب أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل، بل هو عبث محض ولا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل ويبيح لنا بماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا مستحيل على حكمة الله عز وجل. وأما قوله رحمه الله فالأرسل إلينا رسولا فهذا حق، فإن الله أرسل إلينا ما ترى هذه الأمة أمة محمد رسولا يتلو علينا آيات ربنا ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة كما أرسل إلى من قبلنا. قال الله تبارك وتعالى وإني أمة إلا خلا فيها نذير. ولا بد أن يرسل الله رسلا إلى الخلق لتقوم عليهم الحجة وليعبد الله بما يحبه ويرضاه. قال الله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعده إلى أن قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ولا يمكن أن نعبد الله بما يرضاه إلا عن طريق الرسل، لأنهم هم الذين بينوا لنا ما يحبه الله ويرضاه وما يقربنا إليه عز وجل. فلذلك كان من حكمة الله ورحمته أيضا أن أرسل إلى الخلق رسلا مبشرين ومنذرين. وقوله رحمه الله فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار حق، يستفاد من قوله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن قوله تعالى في من عصاه وعصى رسوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ابدا. والايات في هذا المعنى كثيره.
سؤالي بس ما هو مقدار العلم الذي يكون يؤهل الإنسان بالدعوة إلى الله عز وجل؟
ليس له حد محدود، لأن الإنسان يدعو إلى الله بما علم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فالدعوة إما يكون الإنسان متأهلا لها تأهلا مطلقا وهو الذي عنده علم كثير، أو تأهلا مقيدا بمسائل معينة. وفي كلتا الحالين يدعو الإنسان بحسب علمه.
هذا العلم موسوعة. رحمه الله وبركاته. قدم إليك فضيلة الشيخ الموظف في جمرك مطار جدة بسؤال حول عملي في قطاع الجمارك، وتعلمون ما بهذا القطاع من أهمية. محمد بن صالح العثيمين، أنا الموظف في جمرة مطار جدة بسؤال حول عملي في قطاع جمرة جدة، وتعلمون ما بهذا القطاع من أهمية لأن له أهداف اقتصادية واجتماعية وأمنية. ولعلي أطرح عليكم يا فضيلة الشيخ سؤالي الشامل على صورة ست أسئلة مع التوضيح لكل سؤال كما يلي. هل يعتبر تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات من وإلى المملكة من البضائع من المكوث؟ ما العلم يا فضيلة الشيخ أن هذه الرسوم يقوم التجار بإضافتها إلى ثمن البضاعة الاستهلاكية للأفراد، بمعنى أن قيمة الرسوم يعني يتحملها المواطن بشكل غير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن هذا المجال الذي ذكرته قد يكون فيه خير كثير بمنع الأشياء الممنوعة شرعا، كما هو معروف. وأما ما يتعلق بالأمور الأخرى فإني أرى أن توجه هذا السؤال إلى دار الإفتاء في الرياض حتى يتبين الأمر لك. ولا
السؤال الثاني، أود أن أوضح لفضيلتكم أن عملي في أحد أقسام الجمرك ويتعلق بتفتيش الركاب القادمين من الخارج وكذلك البضائع، مع العلم أن الهدف من التفتيش ليس تحصيل الرسوم الجمركية ولكن الهدف هو منع دخول المهربات والمتجرات المسكرات وغيرها. هل هذا العمل يعتبر من الإعانة على أحد المكوث في دون هذا الموضوع؟
ليس هذا مما يكون في الإعانة على المكوث، ولكنه فيه منع الشرع الذي قد يكون مخبئا في أمتعات هؤلاء القادمين، وكذلك منع الشر الذي يفترض انه من الشر كالمخدرات وغيرها. نعم.
السؤال الثالث، ما رأي فضيلتكم في العمل بقطاع الجمارك مع العلم انه يمكن توجيهه بقرار اداري من مصلحة الجمارك الى اي قسم من الاقسام الاخرى؟
هذا يرجع الى ما تراه عنك وتستشير فيه اخوانك الذي يتفق به.
كان كل واحد فيها
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول
رحمه الله. الثانية يعني من القواعد الأربع أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، ودليل ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله من قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فنهى الله سبحانه وتعالى أن يشرك الإنسان مع الله أحدا، ولا ينهى عن شيء إلا وهو لا يرضى سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تكفروا يرضه لكم. وقال تعالى: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فالكفر والشرك لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة الكفر والشرك والقضاء عليه. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وإذا كان الله تعالى لا يرضى الكفر والشرك فإن الواجب على المؤمن أن لا يرضى بهما، لأن المؤمن رضاه وغضبه تبع لرضا الله تعالى وغضبه، فيغضب لما يرضى الله ويرضى لما يرضاه الله عز وجل. وكذلك إذا كان الله لا يرضى الكفر ولا الشرك فإنه لا يرضى بالمؤمن أن يرضى بهما. نعم.
والثالثة قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له أن يوالي من حاد الله ورسوله، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
الثالثة من أطاع الله ورسوله فإنه لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله وموادته ولو كان أقرب قريب إليه، لقول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وذلك لأن الموالاة من حاد الله ورسوله وموادته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف، لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان شيئا هو عدو لمحبوبه أبدا. وموالاة النصارى بل وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال، وموالاتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم، فتجد بوادهم أن يطلبوا ودهم بأي وسيلة كانت، وهذا لا شك مناسب إما للإيمان كله وإما لكماله. فالواجب على المؤمن معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه، وبغضه والبعد عنه، ولكن هذا لا يمنع من نصيحته ودعوته إلى الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم ارسلك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك امر الله الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. واعظم ما امر الله به التوحيد وهو افراد الله بعباده، واعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوه غيره معه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: قال رحمك الله ان الحنيفيه مله ابراهيم هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية هي الملة النائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص لله عز وجل، وهي ملة إبراهيم أي طريقه الديني الذي يسير عليه عليه الصلاة والسلام، هي أن تعبد الله مخلصا له الدين بحيث لا تعبد معه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والعباده هي التذلل لله عز وجل محبه وتعظيما بفعل اوامره واجتناب نواهيه، مثل الصلاه والذبح والنذر والتوكل وغير ذلك من انواع العباده. والعبادة تطلق على اثنين، أحدهما التعبد لله عز وجل وذلك فعل العابد، وهو التذلل لله محبة وتعظيم بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والثاني المتعبد به. وعلى هذا المعنى نقول إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله تعالى: ومن يراد عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اقرأ العبادة.
قال: بذلك أمر الله جميع الناس خلقهم كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون.
وبذلك يعني بالحنيفية السمحة من بني إبراهيم أرسل الله الرسل كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وبين الله عز وجل في كتابه أن الخلق إنما خلقوا لهذا، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى يعبدون يوحدون، يعني أن التوحيد من معنى العبادة، وإلا فقد سبق لك معنى العبادة وعلى أي شيء تطلق. والخلق كلهم يعبدون الله عز وجل كما قال تعالى: والله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. وهذا السجود الكوني، وأما السجود الشرعي قال الله عز وجل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
نعم، يقول رحمه الله: أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك. التوحيد قال المؤلف رحمه الله هو إفراد الله بالعبادة، أي أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، لا تشرك به نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا رئيسا ولا ملكا ولا أحد من الخلق، تفرده وحده عز وجل بالعبادة محبة وتعظيما ورغبة ورهبة. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وذلك لأن أعظم الحقوق عليك هو حق الله عز وجل، فإذا فرطت فيه فقد فرطت في أمر هو أعظم الأمور وهو توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم الذنب أن تجعل الله ندا وهو خلقك. ثم استدل المؤلف لأمر الله تعالى بالعبادة ونهي عن الشرك بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر الله تعالى بعبادته ونهى عن الشرك به، وهذا يتضمن إخلاص العبادة له وحده. فمن لم يعبد الله فهو كافر متكبر، ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو كافر مشرك، ومن عبد الله وحده فهو مسلم مشرك.
قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد أن يكون معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم. يقول رحمه الله: فإذا قيل لك ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها، أورد هذه المسألة بصيغة السؤال، وذلك من أجل أن ينتبه الإنسان لها، لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة. قال: إذا قيل لك ما الأصول التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما قال إن هذه الأصول الثلاثة التي يجب أن نسلم معرفتها، لأنها هي الأصول التي يسأل عنها المرء في قبره إذا دفن وتولى عنه أصحابه، أتاه ملكان فأقعداه فسأله: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فأما المؤمن، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد. وأما المرتاب أو المنافق فيقول: ها ها، لا أدري إن هناك يقولون شيئا فقلت. ومعرفة الله عز وجل تكون بأسباب، منها النظر والتفكر في مخلوقاته عز وجل، فإن ذلك يؤدي إلى معرفته وعظيم سلطانه وتمام قدرته وحكمته ورحمته. قال الله تعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وقال الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحد أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتذكروا. وقال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ومنها أي من أسباب معرفة الله النظر في آياته الشرعية، وهي الوحي التي جاءت في هروب عليه الصلاة والسلام، فينظر في هذه الآيات وما فيها من المصالح العظيمة التي لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا بها. فإذا نظر فيها وتأملها ووجد انتظامها وموافقتها لمصالح العباد، عرف بذلك ربه عز وجل، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومنها ما يوحى الله عز وجل في قلب المؤمن من معرفة الله سبحانه، حتى كأنه يرى ربه رأى العين. قال النبي عليه الصلاة والسلام جوابا: قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله الجنين: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما معرفة الإنسان دينه فهو يعرف ما تضمنه دين الإسلام من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق ودائم المفاتح عنه. ودين الإسلام من تأمله حق التأمل تأملا نبيا على الكتاب والسنة سلام عليه، عرف أنه دين حق وأنه دين الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا به. ولا ينبغي أن نقيس الإسلام بما عليه المسلمين، فإن المسلمين قد فرطوا في أشياء كثيرة وارتكبوا محاذير عظيمة، حتى كأن العائد بينهم في بعض البلاد الإسلامية يعيش في جو غير إسلامي. وأننا نسلم الإنسان نبيه صلى الله عليه وسلم فتحصل بدراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من العبادة والأخلاق والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله وغير ذلك من حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي لكل إنسان يريد أن يزداد معرفة بنبيه وإيمانا به أن يطالع من سيرته صلى الله عليه وسلم ما تيسر في حربه وسلمه وشدته ورخائه وجميع أحواله. الله أن يجعلنا وإياكم من المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يتوفنا على ذلك إنه وليه وقادر عليه.